بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ
عابد بن محمد السفياني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لعل الكلام عن الرأي الآخر، الرأي والرأي الآخر، كلام الإجمال هذا يصلح مثالا لما ذكرناه من أنه يجب على الناس أن يلجأوا ويلتزموا، يلجأوا إلى الله ويلتزم بأمره ويلتزم بالأسماء الشرعية. الاسم الشرعي كما بينا هنا هو الاجتهاد الشرعي. ففي مجال الشرعيات، الأمور الشرعية، الرأي والرأي الآخر له ضوابط. هذه الضوابط ألا تخالف المحكمات ولا الثوابت، وألا تخالف شرع الله، وألا تخالف ثوابت المجتمع. فالثوابت الشرعية، ألا تخالف الثوابت الشرعية التي عليها اجتماع المسلمين. النموذج الذي وعدناكم بالكلام فيه أن نختار نموذجين ونختم هذه الدروس بهذا الدرس إن شاء الله. النموذج السابق الذي تكلمنا عنه وهو ما يتعلق بالإيمان بالله وحده وما يقابله من المصطلحات الحادثة، وهو الإيمان المطلق، وبينا الفرق بينهما. والنموذج الآخر هو الرأي والرأي الآخر، لكن من المناسب أن يكون في الرأي والرأي الآخر درسا مستقلا، وهو هذا الذي نتحدث عنه الآن. هذا الدرس عنوانه الرأي والرأي الآخر. الرأي في الشريعة ينقسم إلى قسمين: رأي صحيح ورأي فاسد. الرأي في الشريعة الإسلامية عند علماء المسلمين بإجماع ينقسم الرأي إلى قسمين: رأي صحيح ورأي فاسد. الرأي الصحيح ما وافق الكتاب والسنة، والرأي الفاسد ما خالفهما. هذه مسألة إجماعية، وعلى هذا فنقول الرأي والرأي الآخر إذا كان في حدود الكتاب والسنة والشريعة الإسلامية فهو رأي معتبر، وإذا كان مخالفا لهما فهو رأي فاسد مردود بإجماع. والدليل فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي روته عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أي من أحدث رأيا مخالفا للكتاب والسنة فهو مردود، وأجمع العلماء على هذا الأمر، سواء من يصيب منهم في الاجتهاد أو من يخطئ، سواء من يصيب منهم في الاجتهاد أو من يخطئ، هم كلهم يقول أن ما خالف الكتاب والسنة فهو رد. ولهذا عد أهل العلم من الفقهاء في كتب القواعد والأشباه والنظائر، عدوا هذا الحديث ثلث الإسلام، أنه حماية للإسلام وحماية للمجتمع، حماية للإسلام وحماية للمجتمع. هذا بالنسبة للرأي في الشرعيات. بالنسبة للرأي في أمور الدنيا، في الصنائع والزراعة والطب والهندسة وغير ذلك المجالات الدنيوية، فالأمر فيها واسع، الأمر فيها واسع. فالرأي والرأي الآخر يشمل الأمور الدنيوية ويشمل الأمور الشرعية. فإذا كان في الأمور الدنيوية فالأمر فيها واسع، ولا بد لها من ضابط، لا بد لها من ضابط. والضابط هنا ما أجمع عليه العقلاء، ما يعرفه الناس، المعروف بينهم مثاله مثلا في الأمور الدنيوية قد يكون هناك رأي ورأي آخر في أمور هندسية، ورأي ورأي آخر في أمور طبية، ورأي ورأي آخر في مجالات دنيوية، ويترجح أحد الرأيين بحسب المصلحة أو بحسب المنفعة، يعني لابد من مرجح أيضا بحسب المصلحة وبحسب المنفعة، بما ينفع الناس، بما يكون لهم فيه منافع. وحتى هذا أيها الإخوة عند العقلاء من أهل الدنيا مسلمهم وكافرهم له ضابط، وهو ما سبقت الإشارة إليه، وهو أنهم في علوم الهندسة والطب والفيزياء والكيمياء وعلوم الذرة وعلوم الزراعة وعامة العلوم عندهم أساسيات متفق عليها. ما رأيكم؟ هذه تحكم الرأي الآخر ولا ما تحكم؟ يعني يمكن أن يأتي أناس ويأتون برأي آخر ينقض أساسيات الطب؟ يقبل منه هذا؟ الأطباء لا يقبلون منه. ممكن أن يأتي مثلاً 10 مهندسين قال والله نحن عندنا اختراعات جديدة لكن نحن نعارض الأساسيات الهندسية التي يجمع الناس عليها، يقبل كلامهم؟ لا يقبل. فالرأي والرأي الآخر أيضاً له ضابط عندهم يعمل به أصلاً، يعني أمر واقع، وهو ألا تخالف الاجتهادات الحديثة في الطب أو الهندسة أو الزراعة أو في الفيزياء أو الكيمياء أو غيرها، ألا تخالف الأمور الجوهرية الأساسية المتفق عليها. طيب ولا لا؟ وهذا أمر معلوم وأمر فطري وأمر طبيعي جدا، يعني ما هو معقول أن البشرية تعبث في, 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 في أساسيات العلوم، لابد عندها أساسيات ثابتة تقوم عليها العلوم، فما يقبل من الآخرين أن يأتوا على هذه الأساسيات بالنقد، ولا يقول يا أخي أنا لي أنا مهندس وأنا طبيب وأنا كذا وأنا والله أرى يعني الأمور الطبية المتفق عليها هذه يعني أمور هذه ما هي صحيحة، هذا ما يعطونه شهادة، طلعونه برا. فحتى الرأي والرأي الآخر الذي نقول هو أمر واسع في الأمور الدنيوية أيضا له ضابط، له ضابط، وهو ضابطه ألا تؤدي الأفكار الجديدة في الطب أو في الهندسة أو في غيرها لنقض المسلمات الموجودة في عالم الطب أو المسلمات الموجودة في عالم الهندسة أو المسلمات الموجودة في عالم كذا. لماذا؟ لأنها يعني أمر يعني عهده الناس وأجمعوا عليه، أمر طبيعي، ما يمكن مجموعة مهندسين يأتون مثلا يقول والله نريد نبني العمائر أو المساجد على غير الطريقة الموجودة هذه، نبنيها مثلا بدون قواعد. قال كيف يا أخي تبنيها بدون قواعد؟ القواعد ما هي شرط والأساسيات ما هي شرط في البناء. قال كيف يعني تبنيها؟ قال يعني نجتهد. طيب حتى لو سقطتم البناء على رؤوسنا تجتهدون؟ فما يقبل، لابد من ضوابط، لابد من شروط يلتزم بها أصلا معروفة في عالم في كل علم بحسبه. فإذا قلنا أن الرأي والرأي الآخر في الأمور الدنيوية واسع أيضا نقول أنه منضبط بضوابط اتفق عليها العقلاء، يعني أيضا يعني ليست مجالا للمجانين ولا مجال للمهرجين ولا مجال لغير أصحاب الاختصاص، هذا أمر معلوم. فإذا الرأي والرأي الآخر انقسم إلى قسمين، ما كان في الأمور الدنيوية فهذا سمعتم ما فيه. طيب النوع الثاني الرأي والرأي الآخر وهو في الأمور ما كان في الأمور الشرعية، وقد سمعتم ما نقلته لكم من كلام أهل العلم أن الأمور الشرعية الرأي فيها نوعان، فاسد وصحيح، صحيح إذا وافق الكتاب والسنة وفاسد إذا خالف الكتاب والسنة. هذا يقول به كل عالم من أهل السنة يشهد على نفسه بالحق سواء أصاب أو أخطأ، يقول أنا أصيب وأنا أخطئ، أنا معصوم، لكن اعلموا أن ما كان من رأي يخالف الكتاب والسنة فهو مردود، وما كان من رأي يوافق الكتاب والسنة فهو صحيح ومقبول. هذا كل عالم من أهل السنة يشهد بهذا على نفسه. حسم الموضوع هذا ولا ما حسم؟ إذن ما في رأي مطلق، ليس هناك رأي مطلق يتشدق به المتشدقون ويتفاقه به المتفيقهون ويتفلسف به المتفلسفون، ما في رأي مطلق، ما في رأي يرجع لخصوصيتك أنت لأنك مفكر أو علامة أو إنسان يعني خبير وتجي في الشرعيات تقول هذا صواب وهذا خطأ وهذا حق وهذا اعتقاد صحيح وهذا تشدد وهذا تساهل وهذا حلال وهذا حرام من عند نفسك، لا، لابد أولا أن تحتكم إلى هذه القاعدة وأن تقولها وتشهد بها على نفسك وتقول للناس، تبي تتكلم باسم العلم فتقول أيها الناس اعلموا أني بشر أصيب وأخطئ. وهكذا الأئمة الأربعة كلهم قالوا، كل واحد منهم قال بشر أصيب، وعلماء المسلمين كلهم قالوا أنا بشر أصيب وأخطئ. ويشهد بأخرى وهي أن ما كان من قوله موافقا للكتاب والسنة من رأيه فهو صواب، وما كان مخالفا للكتاب والسنة فهو مردود. لا بد أن يشهد بهذا ابتداء، ولا يجوز له في الديانة غير ذلك، لا يجوز له في الديانة غير ذلك، ما يجوز، لا بد أن يشهد على نفسه. فإذا ليس عندنا في الإسلام مساحة للرأي الفاسد إلا مساحة واحدة إذا أخطأ المجتهد فيها بعد أن يستفرغ وسعه، بعدما نستفرغ وسعه فنقول أخطأ، وإذا استفرغ وسعه وهو من أهل العلم قلنا مأجور ورأيه إيش نقول عنه؟ خطأ. بس والشريعة المباركة جمعت بين الأمرين، يدل على ذلك الحديث السابق، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا اجتهد الحاكم ويدخل في الحاكم، الحاكم إذا كان عالما ويدخل فيه القاضي ويدخل فيه العالم ويدخل فيه المفتي، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر. فهذا لابد أن يشهد بالثلاثة الأمور، أولا أنه ليس بمعصوم، هذا يشمل ما سوى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام باتفاق أهل السنة، باتفاق أهل السنة، حاشا بعض الفرق الضالة اللي يقول عندنا معصومين وعندنا أولياء معصومين، أهل السنة يقولون ما في معصوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فيشهد على نفسه بأنه غير معصوم كما كان الأئمة الأربعة وعلماء الإسلام يصنعون ذلك، ويشهد على نفسه أن ما كان من رأيه موافقا للكتاب والسنة فهو صحيح مقبول، وما كان من رأيه واجتهاده مخالفا للكتاب والسنة فهو فاسد خطأ مردود. يقول خلاص أنت هنا، هذه الثانية. الثالثة نقول نعم إن كنت كذلك فالشريعة المباركة قالت إنك إن أصبت فأجران، بارك الله لك، وإن أخطأت فأجر. لكن مش نسمي عمله كما ورد في الحديث، قال وإن اجتهد ثم، أيوة ما نقول مساحة الرأي الآخر أنه صواب، هذا صواب وهذا صواب، لا ما نقول كذا، نقول أحدهما صواب والثاني خطأ، إلا أن الثاني لما استفرغ وسعه فنحن نقول أنه مأجور. ماذا يترتب على هذه الضوابط في الرأي والرأي الآخر؟ يترتب على هذا أنه لا ينتشر بين الناس ولا يظهر إلا الرأي الصواب. يترتب على هذا نأخذ مشاركة أهل العلم والمختصين، دعك من غير المختصين، نأخذ من هذا أن أهل العلم والمختصين يعلمون الناس أن ما كان من رأي مخالف للكتاب والسنة فهو مردود. إذن المنهج لمن؟ مرجعية لمن؟ للأشخاص ولا للكتاب والسنة؟ الكتاب والسنة، وهذا إحياء للمنهج. الأمر الثالث نأخذ من هذا أن هذا العالم ليس بمعصوم، وفي نفس الوقت لا نؤثمه، هو مأجور، والحمد لله رب العالمين. وبهذه القواعد حفظت الشريعة وحفظ حق العالم، واضح المسألة هذه ولا لا؟ حفظت الشريعة بأنه لا ينسب إليها قول فاسد. كيف لا ينسب لها قول فاسد؟ لأن العلماء يأخذون ويعطون ويصححون ويبينون ويوضحون، فما تتراكم الأخطاء كلها وتنسب إلى الشريعة، تبين أن هذه أخطاء والحمد لله. وهذا هذا هو عمل الاجتهاد في العالم، نستمر والحمد لله، ونكسب من هذا أيضا أن لا نؤثم المجتهد لأنه تعب واجتهد وبين ووضح. فإذا مساحة الرأي والرأي الآخر هذه في مسائل في الشرعيات منضبطة بهذه الضوابط، ما عندنا رأي ورأي آخر مطلق، أول شيء يدخل فيه غير المختص، ها؟ يدخل فيه غير المختص، أجيك واحد لا هو متخصص الشريعة ولا درس الشريعة هو متفلسف كبير، هذا ما يدخل في الموضوع، هذا كله، هذا آثم وإن أصاب، يقول الإمام الشافعي. كيف آثم وإن أصاب؟ إذا جاء يتفلسف، خلينا نتكلم معكم بالعامية شوية، إذا جاء يتفلسف ولا طشها وطلعت صح معه آثم، لا كثر الله خيره. قال عجيب يا أخي أنت، يعني تقيد، يعني يا أخي هذا رأي يا أخي، الشريعة ما هي بلعب، ليست لعب للناس. هذا المرة هذا أصاب وجاءت معه، المرة الثانية يجيب للأمة مصيبة. فالشافعي يقول آثم وإن أصاب، فغير المختصين ما يدخلون، ما يدخلون تفلسفة. يعني مثل نحن وأنتم وجميع أصحاب التخصصات الأخرى ما يدخلون مع عالم الطب يا أخي، إيش ما بتخصصهم، ما بتخصصهم. دحين نتجمع نحن كلنا ما شاء الله، نقسم صيادلة، أطباء، مستشفى، ودمرجية على قول العامة، وكمل الباقي. أنت من المستشفى يودينا السجن، حكومة تودينا السجن، تعال 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 تعال، ما هو بشغلكم يا أخي، شو مسوين أنتم؟ قال الله يا أخي مطبب البشر، وما شاء الله عددنا كثير، تقسم الآن خلاص. وكذلك يجون الناس مثل عددنا ما شاء الله، يجون قال والله مسوي مهندسين، حنا نفتح مكتب هندسي كبير ومحتسبين، ما نبي ناخذ قروش. فايش تسوون؟ قال والله نعمر للناس ونسهل الامور. يا اخي هذا لك عندهم شروط في الهندسه ومتشددين الله يهديهم، يمكن متاثرين بالبيئه، ها، لكن حنا ترى متساهلين وبنسهل في الشروط ونتسمح في الامور، والمساله راي وراي اخر، ونشتغل بالهندسه ونفتح مكاتب هندسه، والحمد لله مقسمين، عندنا مهندسين وعندنا مساحين وعندنا كروكيين وعندنا بنايين وعندنا كل شيء اللي تبغون. تجي الحكومة تمسكها العصابة دي ترمين في السجن، تعال يا بنت تخربون بيوت الناس، مجانين أنتم، متخصصين أنتم، قالوا ما احنا متخصصين، قال تعالوا السجن يلا كلكم. وأنا أزعم أن الذين يتكلمون في غير الشريعة بغير علم المفروض يروحون السجن. لأنه يعني يتكلم على الله بغير علم يا أخي، تكلم على الله بغير علم يا أخي، ما هو تخصصه هذا، ما هو تخصصه، حلال وحرام، مفتي، وكل واحد انقلب مفتي، والفتوى بغير ضوابط. قال يا أخي عندك علماء، قال علماءكم متشددين اتركهم. قال طيب في أخي دعاة مشهورين وناس يردون لهم في العلم ويعلمون وأهل، قالوا لا 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 ما يصلحون. طيب وذا ولا ما يصلحون، وذا ولا ما يصلحون، وذا ولا ما يصلحون. صار عندنا الآن شباب كل واحد يفكر من رأسه، من رأسه، أخماس أجداس، واحد غلط وعشرين، واحد صح وعشرين غلط. من فين جاءت المشكلة دي؟ من أين أتت هذه؟ لا يقبلونها الناس في أمورهم المادية، فكيف يقبلونها الناس في أمورهم الشرعية؟ ولذلك العلماء قالوا يحجر على المفتي الماجد، المفتي هذا يعني دارس الشريعة بس متلاعب على قول العامة، يلعب يلعب، مثل القاضي اللي يرتشي، القاضي اللي يرتشي يجون يقولوا ممنوع من القضاء. والمفتي الماجن ممنوع من الإفتاء، مع أنه يعني تبي 4 ساعات رص لك الأدلة ما في مشكلة، يحجر عليه، فما بالك لا في العير، ها، ولا في النفير. اصلا التخصص الاصول ما يبقى عنده، لا هو بصالح ولا هو بطالح، فحتى لو كان صالحا ما قبل قوله، فكيف لو كان غير ذلك؟ ويقول الامام الشافعي من اتى الامر من على غير وجهه، يعني اجتهد وهو ما هو من الاختصاص، وان اصاب فقد اخطا وهو آثم، فليتق الله، يتق الله. واحد يتكلم في مسألة شرعية بغير علم، يتق الله، يتق الله. أول شيء إذا كان يعبد الله حقا ويتق الله ويقدر الله، يقف بين الجنة والنار، ويقف على الصراط وينظر النار تحته ثم يتكلم. اتق الله، الدين ما هو بلعب يا أخي، الدين ما هو بلعب. فإذا الرأي والرأي الآخر هذا في الشرعيات ما هو واسع مثل الدنيويات، الدنيويات الأمر واسع فيه بالشروط السابقة، وأهل الدنيا عندهم ضوابط، لأن الدنيا مهمة يا أخي، الناس يعرفون يضبطون دنياهم. والله لا يجي واحد برأي عكس على قول العامة، ها، غير مقبول في الأمور الدنيا، قشوه بكلام، تكلموا فيه، طيروه، تكلموا فيه، شددون عليه. لكن نقول نحن الأمور الدينية الشرعية أهم، وهذا معلوم. فالأمور الشرعية الرأي والرأي الآخر منضبط ومرتب بضوابط، لا بد أن يحافظ على الثوابت، لا بد أن يحافظ على الإجماعات، لا بد أن يحافظ على الأسس، لا بد أن لا يتكلم في الشرعيات إلا أهلها. طيب يا أخي أنا ما أنا متخصص، وش نسوي؟ يقول يا أخي اسألوا أهل العلم، أهل الذكر إن كنتم، وش قال الله فيهم؟ يا أخي أنت من أهل الذكر والعلم، وش قال الله؟ قال اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما تقول لا يا أخي أنا من أهل الذكر غصب عنك. كيف أنت من أهل الذكر؟ معقول الناس كلهم يصيرون علماء؟ معقول الناس كلهم يصيرون متخصصين في الشريعة؟ معقول؟ يا أخي الجامعات في العالم الإسلامي، في كلية شريعة، وفي جامعة، وفي جامعة، في تخصصات في العالم، ما في واحد يقفز على تخصص الآخر. ولا معنى هذا أنك احدث ربك في داخل المجتمع، وهذا الذي سيفقد المرجعية من العالم الإسلامي إذا لم يرجع المسلمون يتعقلون هذه المسألة. ما هذه المرجعية يا أخي؟ شوف القنوات الآن، لأن ما لها ضابط ولا مرجعية علماء، إيش اللي يحدث فيها؟ ها؟ الناس يذهبون يمين وشمال، يمين وشمال، ليش؟ الرأي والرأي الآخر. إذا التزم بالرأي والرأي الآخر وحرية الرأي بما لا يضر الشرعيات ولا يخالف أصول الدين والملة كليات الشرعية ولا يضر المجتمع، فنعم المجتمع له دين يا أخي، له دين اسمه الإسلام، وله أسماء شرعية معلومة واضحة واضحة. فإذا كان الرأي والرأي الآخر سيتجاوزها، نقول لا، ما يجوز. الضابط الثالث في هذا الرأي والرأي الآخر أنه في الأمور الإجماعية والكليات الأساسية المعلومة من الدين بالضرورة، هذه ما فيها رأي ورأي آخر، لأن من خالف فيها فإنما خالف الله سبحانه وتعالى، وخالف شرعه، وخالف رسوله صلى الله عليه وسلم، وخالف إجماعات الأمة، خالف الإجماع. ليش العلماء، طيب الإجماع مبني على الكتاب والسنة، ليش قالوا دليل الإجماع؟ لماذا؟ من يذكر الجواب؟ لماذا قالوا هذه دليلها الكتاب والسنة والإجماع؟ لماذا؟ حتى يسقطون الرأي الآخر في هذا الموضوع. ما يجي واحد يقول والله يا أخي لا أنا لي رأي آخر، يقول كثر خيرك تعال يا أخي، هذه عليها النصوص من الكتاب والسنة وعليها إجماع العلماء، فمعنى أن هذا الرأي والرأي الآخر حقك اللي تريده رأي شاذ، فاتق الله أنت واتركه، أنت اتركه، أما نحن فنتركك ونترك، نترك رأيك هذا لأنه فاسد مخالف للكتاب والسنة. المشكلة نحن في المصطلحات الحادثة أن نحن نقص من الأفكار الغربية ونلزق عندنا، وهكذا يصنع كثير من المفكرين الصحفيين، يقص من هناك ويلزق هناك. بالنسبة هو الرأي والرأي الآخر المساحة عنده مفتوحة، ما هو مثلنا يا أخي، عندنا فضيلة، عندنا أسس شرعية، عندنا ثوابت مجتمع، لكن هو عنده ما في مساحة مفتوحة. واحد يقول الزنا حلال، واحد يقول الزنا حرام، مفتوح المساحة. واحد يقول الأسرة تكون من رجل وامرأة، واحد يقول الأسرة تكون من رجل ورجل وامرأة وامرأة، وش تبغى؟ فالمساحة مفتوحة، كفر، شرك، إباحية، اللي تبغى. يمشي عندهم الرأي والرأي الآخر ولا لا؟ يمشي عندهم ولا ما يمشي؟ فأنت تقص من عندهم وتجي تحط عندنا، ما يمشي، ما تركب عندهم كذا، ما تجي. ولذلك المصطلحات المستوردة، المصطلحات الحادثة، ينبغي أن تنظم وفق الشريعة الإسلامية. كيف تنظم؟ نقول يا أخي شوف، إن تقصد بالرأي والرأي الآخر الاجتهاد السائق، إن تقصد الأمور الدنيوية فسمعتم ما فيه خلاص، وإن تقصد الأمور الشرعية فاعلم أنه يجب عليك أنت الذي تدعو للرأي والرأي الآخر، يجب عليك أن تعتقد اعتقادا جازما أن ما وافق الكتاب والسنة فهو رأي صحيح مقبول، وأن ما خالف الكتاب والسنة فهو رأي فاسد مردود. أول شيء الآن على العتبة الآن قبل النقاش، إذا قال لا أنا ما وافق على هذا، قلنا يا الله خلاص خلك مع الشياطين هنا. ما في فائدة من النقاش؟ في فائدة من النقاش؟ نقول أول ما تأتي أول كلمة تشهد بها على نفسك، أول كلمة على أن الرأي، تقول الرأي عندي قسمان، ما خالف كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإجماع علماء المسلمين فهو رأي باطل فاسد مردود، وما وافق الكتاب والسنة فهو رأي صحيح مقبول. أول مرة تقول الكلام ذا، إذا قلت الكلام هذا قلنا أهلا وسهلا بك، إذن يا أخي في رأي إيش؟ ها؟ في رأي مردود وفي رأي فاسد، خلاص. إذن ليس كل رأي مقبول، ما تجي تقول سواء، تقول لا، ليس الرأيين سواء. هذا مفتاح مهم في النقاش في هذه المسألة، حتى إذا جلس الناس في القنوات في المحاضرات في الندوات، هم إذا أرادوا أن يكونوا متقين حقا لابد أن يعتقدوا هذا الاعتقاد، أن ما كان على هذه الطاولة من رأي يخالف الكتاب والسنة وإن كان رأيي فهو مردود، وما كان يوافق الكتاب والسنة فهو مقبول. حينئذ يبحث الناس كيف يكون القبول، ها، وكيف يكون الرد، ما كل واحد يريد يحب أن يكون رأيه مقبول ولا لا، ويخاف أن يكون رأيه مردود ولا لا، فيبحث عن طريق القبول ويخشى من طريق الرد، فيعلم أن طريق القبول هو اتباع العلم الصحيح، وطريق الرد هو اتباع العلم الذي ليس بصحيح، الأدلة الضعيفة، الآراء الفاسدة، الأقيسة الفاسدة، فحينئذ ينتقي ويضبط نفسه. أما أمر مفتوح هكذا رأي ورأي آخر وتحويل الإسلام إلى وجهة نظر كل يقول ما شاء، فلا ثم لا ثم لا، ما يجوز، ما يقبل في دين الله، ما يجوز أن يكون في دين الله. هذه قضية منهجية أصولية إجماعية. إذا جيت تتكلم تبحث كتب الأصول كتب الفقه يقول لك الرأي ينقسم إلى قسمين، رأي صحيح ورأي فاسد، خلاص. طيب كيف نعلم الناس طريق الرأي الصحيح؟ نقول لهم طريقه هو اتباع النصوص الصحيحة من الكتاب والسنة، والبحث عن معانيها بطريقة صحيحة، واتباع أهل العلم بطريقة صحيحة، واتباع السنة وإظهارها. أي نعم. كيف نسلم من الآراء الفاسدة؟ نقول نسلم منها بابتعاد عن المناهج الفاسدة وعن الاجتهادات الخاطئة، حتى لو كان اجتهاد العالم يا أخي خاطئ يبتعد عنه. وبهذا نسلم من جميع الآراء المخالفة للكتاب والسنة، وأعلاها وأخطرها آراء المشركين، لأن آراء الغربيين من نقلها علينا؟ قد واحد يقول لك يا أخي حتى آراء الغربيين في الأمور المادية ما تريدها، أنت متشدد بهذه الطريقة، أو يسمونك يقولون منكفئ على نفسك، يقول لا لا لا، أمور التقنية والأمور المادية والأمور المصلحية والأمور التي تنفع المسلمين وأمور التقنية فالباب مفتوح الحمد لله، ما نحتاج أحد يتزيد علينا، هذا أمر معلوم والحمد لله مقبول في الشريعة بضوابطه المعلومة، ويجب على المسلمين أن يصلوا في أمور التقنية قدر ما يستطيعون، ويأخذوا من الغرب قدر ما يستطيعون، هذا موضوع منتهي منه. لكن نحن ما نتكلم في هذا، نتكلم في الآراء التي في المذاهب والعقائد والقوانين الوضعية المنحرفة، هذه ما يجوز. فأعلى أخطر الآراء الفاسدة آراء المشركين، سواء الوثنيين أو عباد الصليب أو الأفكار المنحرفة في القوانين الوضعية أو الإباحيين أو الشيوعيين أو آراء العلمنة التي تبعد الناس عن الدين أو آراء الفرق الضالة، ما في مسامحة فيها، هذه أخطر الآراء الفاسدة، مرفوضة ومردودة ولو كره الكارهون، نرى خطيرة منحرفة. احنا نريد نبعد الناس عن الأفكار الضالة ونريد نجيب لهم الأفكار الضالة، هذا واحد. الأمر الثاني الأقيسة الفاسدة التي يتبعها الناس عن طريق العقل، يفكر عن طريق العقل فقط، يقول الله أعطاني عقل، طيب الله أعطاك عقل، العقل محكوم بالشرع ولا الشرع محكوم بالعقل؟ من الحاكم؟ من الأعلى؟ الشرع حاكم للعقل، فلا بد تحتكم للشرع. فالأقيسة العقلية الفاسدة مردودة، وهذه التقسيمات ذكرها ابن القيم في زاد المعاد من أراد أن يرجع لها في إعلام الموقعين، آراء البدع والضلالات أيضا من الآراء الفاسدة. وعموما الآراء المخالفة للكتاب والسنة. إذا في واحد كان يا أخي ما في آراء مخالفة للكتاب والسنة كلها صح، يقول تعال تعال تعال، كل الآراء الموجودة في العالم كلها صحيحة، وهذا أخطر مذهب ولا يقبل عند أهل الإسلام مرة. بل الآراء المخالفة للشرعيات وللعقائد الصحيحة وللكتاب والسنة، سواء آراء المشركين أو حتى آراء المبتدعة أو حتى الأقيسة الفاسدة، كلها مردودة. كل ما خالف الكتاب والسنة فهو مردود اعتقادا جازم، لا بد أن يعتقده كل مسلم، وإلا فلمن تكون المرجعية إذا كانت هذه الآراء الصحيحة مقبولة وهي فاسدة تخالف الكتاب والسنة؟ إذن المرجعية ليست الكتاب والسنة، إذن هناك من يعقب على الكتاب والسنة والعياذ بالله، والله عز وجل لا معقب لحكمه. بقيت شبهة في الرأي والرأي الآخر، يقول لك يا أخي هذه أخطاء مجتهدين، أخطاء مجتهدين، لماذا لا نقبلها؟ نقول نعم هي أخطاء مجتهدين، هذه أحسنها يعني أخفها، أخطاء مجتهدين، والحديث أشار إلى هذا، قال إذا اجتهد ثم أخطأ. فنقول أخطاء المجتهدين هذه على طول العالم الإسلامي ما يمكن أن تجمعها لتكون بها أمة، أن تتكون الأمة بالآراء الصحيحة ولا تكونها بالآراء الخاطئة. ها؟ يعني أنت الآن في الهندسة والعمران تبني البلد والعماير والمنشآت على أفكار المهندسين الصحيحة ولا على اجتهاداتهم الخاطئة؟ يعني كل مهندس ما عنده أخطاء ولا لا؟ يجيون يسجلون عليه أخطاء في العمارة ولا لا؟ تجمع الأخطاء هذه كلها وتنظمها وتجمعها وتبني بها ولا تحذر منها؟ حتى لو كانت أخطاء مهندس متخصص، فخطأ العالم ما يمكن تجمع الأخطاء كلها. وذلك الآن في القنوات إيش يسوون؟ يجون يجمعون الأخطاء والشذوذات الموجودة في الكتب، وقال فلان وقال علان، وجدنا في الكتاب الفلاني ووجدنا في الكتاب العلان، جمعوها للناس والناس يسمعون يقولون والله قال فلان وقال علان مصدقين. طيب حتى لو قال فلان وقال، هل يعقد أن تجمع أخطاء البشر وحتى أخطاء مجتهدين تجمعها؟ افرض أنك جمعت أخطاء المجتهدين في كتاب قدمتها للإنسان، هذا يصلح بها يقوم بها دينه؟ ها؟ يصلح بها دينه؟ فإذن هذا أيضا ليس بعذر، بل الواجب هو البحث عن الآراء الصحيحة وبيان منهجية الكتاب والسنة، وأن الشرع حاكم على ذلك، وتكثير الآراء الصائبة وتنويرها وتنوير الناس بها وجمع كلمة الناس عليها. لماذا؟ لتقوية الإيجابيات وجمع الأمة على الإيجابيات والأمور الصحيحة. وأما بالنسبة للأخطاء حتى لو كانت خطأ فلان وفلان، فإن الواجب الابتعاد عنها والحذر منها. ولهذا العالم الرشيد العاقل إذا أخطأ رجع عن قوله، تعلمون هذا، الشافعي رجع عن أقوال، كل إمام رجع عن أقوال. ليش رجع عن أقوال؟ اكتشف أنها خطأ، لأنه لا يريد أن يورث هذا الخطأ في ماذا؟ في الأمة. فكيف نجمع الأخطاء ونكون بها ثقافة أمة؟ هل يجوز أن يكون ذلك؟ إذن نحن نهدم ولا نبني، لكن اللي يريد يبني يبني من خلال الآراء الصائبة والفكر الصحيح والبينة، العلم البينة الواضح. ولهذا لابد أن يكون الكتاب والسنة حاكما على هذه الأمور حتى يكون عند الناس عندهم مرجعية لمعرفة الصواب ولمعرفة الخطأ. فإذن الرأي والرأي الآخر هذه ضوابطه، وهذه ضوابط مهمة، ولو فتح للناس الرأي كما يريدون لدخلنا في تحليل الحرام، ودخلنا في نشر الرذيلة، لأن يعني بعض الناس يرى الرذيلة رأي، بعضهم يرى مثلاً الآراء الشاذة رأي يجب أن يعمل به، بل لدخلنا في حرية الأديان، لأن حرية الأديان مبنية على أي شيء؟ مبنية على الرأي المطلق، مبنية على أن كل إنسان حر فيما يختار. فإذا الرأي والرأي الآخر ليس اختيار مطلق، لا، بل هو مقيد. إن كان في الأمور الدنيوية فمقيد بما أجمع عليه العقلاء، سواء في أمور الهندسة والطب أو حسب التخصصات، وإن كان في الأمور الشرعية فمقيد بما سمعتم بإجماع علماء الإسلام. وهذه القضية لابد من إشاعتها والحديث عنها. فإذا قيل ما البديل عندكم، ما هو البديل؟ ما هو المصطلح الشرعي؟ ولا المصطلح الشرعي الاجتهاد الشرعي، والاجتهاد الشرعي هو الذي يقول في النهاية عن طريق أهل الاختصاص والحمد لله، يقول يعني يكشف الفرق بين الرأي الصحيح وبين الرأي الفاسد، بل إن العالم نفسه هو إذا تبين أن رأيه خطأ تركه، أما الجاهل كيف يتركه؟ الجاهل اللي ما يجتهد اجتهاد شرعي كيف يترك رأيه الفاسد؟ هو يفرق بين الرأي الفاسد والصحيح، كيف يتركه؟ ولهذا ترى الآراء عند أهل البدع ما تنقطع. ليش؟ لأنه أصلا ما يرنها بدعة، هو ما فرق بين الصواب والصحيح. والذي يتكلم الآن مثلا يخبط خبط عشواء في الشريعة، هو ما يفرق بين الرأي الصحيح والفاسد، ولذلك حتى لو ناقشت بعض الأحيان ما في فائدة، لأنه يرى أن ما يقوله هو صحيح. فلذلك إذا رجعنا للاجتهاد الشرعي، الاجتهاد الشرعي ضابط، ضابط شيء اسمه الاجتهاد. إيش معنى الاجتهاد؟ يعني مرجعية الكتاب والسنة. إيش معنى الاجتهاد؟ يعني الاجتهاد من أهله الذين يعرفون الشريعة. إيش معنى شرعي؟ يعني بالضوابط الشرعية، خلاص اسم شرعي ممتاز واضح. لكن الرأي والرأي الآخر نقول نأخذ ونترك، ما ندري والله، إن كان رأيك وافق الكتاب والسنة على العين والرأس، وإن كان خالف الكتاب والسنة رددنا، لكن ما في مساحة مفتوحة، مساحة مفتوحة كذا للرأي والرأي بدون ضوابط ما في، ما في شيء بدون ضوابط. ولذلك قول الرأي والرأي الآخر هذا المصطلح يقبل منه ويرد، فإن كان في الاجتهاد السائر الذي فيه الراجح والمرجوح فنعم ومن أهله، وإن كان ليس في الراجح والمرجوح بل مخالف للإجماعات فمردود بإجماع علماء المسلمين، والحمد لله رب العالمين. ولهذا مما نحب أن نؤكد عليه الرجوع إلى الأسماء الشرعية، الرجوع إلى المصطلحات الإسلامية الثابتة، الاعتصام بها، وهذا معنى الاعتصام بالكتاب والسنة. يعني علماء السنة لما تكثر عليهم الفتن ماذا يصنعون؟ شوف البخاري رحمه الله يألف الصحيح، يكتب الاعتصام بالكتاب والسنة ويجمع الأحاديث التي فيها، المفسرون إذا جاءوا عند الآيات هذه ذكروا الاعتصام بالكتاب والسنة لأنه هو الحل وهو الأصل للسلامة من الفتن. إذا جاءوا علماء السنة يكتبون مؤلفاتهم، مؤلفاتهم كثيرة تجدهم أيضا في هذا الاتجاه. نحن نحتاج الأمة في خير كثير، لكن تحتاج أن تحافظ على إيجابياتها وعلى ثوابتها وعلى خصوصيتها، وتستفيد من الآراء الصالحة، الآراء الصالحة الدنيوية تستفيد منها اللي عند الأمم الأخرى في جميع التخصصات، والآراء التي في الاجتهادات الشرعية تردها إلى أهلها. أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يا أخي يكفينا اختلاف أهل الذكر، إحنا أهل الذكر يختلفون في أمور، لكن لما يختلفون يختلفون اختلاف العلماء الفقهاء، يعني على الأقل يطلع عندهم تطلع عندهم أصول ثابتة يعرف أنها دين الله، ويبقى عندهم اختلافات في بعض الأمور. لكن إذا دخلت الجهال والعوام وكل من هب ودب سارت الأمة كلها تموج بالاختلاف، فأين نذهب بقول الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأين نخرج وكيف نخرج من قول الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك؟ قال أهل السنة إلا من رحم ربك، قال أهل التفسير قال أهل السنة إلا من رحم ربك أهل السنة هم الذين رحمهم الله، لأنهم يلتزمون بوصول أهل السنة والوصول الشرعية والأسماء الشرعية اللي أكدنا عليها في هذه الدروس، وهو تذكير أيضا بما في تفسير ابن عباس في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة، وهنا قالوا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، قالوا من رحم ربك هم أهل السنة. لماذا؟ لأنهم فارقوا الكفار في العقائد الفاسدة والآراء الباطلة والأديان المبدلة، وفارقوا أهل الفرق الضالة في البدع والخرافات. طيب يعني يختلفون، طيب يعني لابد يختلفون، الصحابة اختلفوا في بعض المسائل والتابعين اختلفوا في بعض المسائل، فقال أهل العلم اختلفوا، الاختلاف هو الاجتهاد السائر. فنرجع نحن إلى المصطلح الشرعي، الاجتهاد الشرعي والاجتهاد السائر، لكن ما نفتح المجال بدون ضوابط الرأي والرأي الآخر حتى تدخل آراء المشركين وتدخل آراء البدع والخرافات والأفكار الضالة، لا. وهذا أصل أصيل وركن ركين لا بد منه، وهو يعني أمر أساسي في نفع البشرية أيضا. أما المسلمون فلا يمكن يتجمعون إلا على دين صحيح وعلم صحيح وعقيدة صحيحة ورأي صحيح. أما الآراء الفاسدة في العقائد في الأحكام في الشرائع فهي تفرق ولا تجمع. وكذلك من خير البشرية أن يقدم لها تطبيق إسلامي صحيح يلتزم بالمحكمات والأصول والإجماعات ويكون أيضا واضحا سهلا ميسرا، سواء في مجال التعليم أو الدعوة أو التطبيق أو القدوة. وهذا يتحقق بمشيئة الله بأن نتواصى جميعا، ويتواصى الدعاة والعلماء بالمحافظة على الأسماء الشرعية والمحكمات الشرعية التي يحفظ بها المجتمع، ويتواصوا بأصول العلم الصحيح، ويتواصوا بأصول أهل السنة. فإن هذه أمور كما تعلمون يعني مضى عليها والحمد لله أكثر من 15 قرن، والإجماعات قائمة عليها. كثير من الناس يظنون أن العلم عند الناس إنشاء وإنشاء. العلم الحمد لله موروث، علم النبوة ورثه النبي عليه الصلاة والسلام، ورثه أهل السنة. الإجماعات موروثة، يرثها الناس سلفا عن خلف، وأمة عن أمة، وجيل عن جيل، والحمد لله. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، والإيمان اسم شرعي، وسبقونا على السنة، والسنة اسم شرعي، وسبقونا على الإجماعات والعلم الصحيح. فهكذا الأمة تتجدد في واقعها، ويكون عندها مجال الحركة مفتوح، بشرط أن يكون وفق هذه الضوابط والمحكمات والثوابت والأسس، حتى يعتصم الناس بكلمة واحدة، ويعتصم الناس بشريعة واحدة، ويعتصم الناس بمنهج واحد. ولا يتحقق ذلك إلا بتجديد أصول أهل السنة التي عليها الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون وعلماء الأمة 15 عاما. ولن يستطيع أحد أن يأتي بمثلها، لن يستطيع أحد أن يأتي بمثلها. والحمد لله محفوظة بالكتب، محفوظة في سطور العلماء، محفوظة الحمد لله، انتشر بها الدعاة ويعلنها دعاة أهل السنة في كل مكان. فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، ونجعلنا ممن يفهمون هذا الحق كما أراده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجددوه في أنفسهم، ويجددوه في من حولهم، ويجددوه في الدعوة إلى الله، وأن يحفظوا الأسماء الشرعية، وأن يحذروا أشد الحذر من الأهواء المتقلبة ومن المصطلحات الحادثة المخالفة لشريعة الله، وأن يقدموا أمام كل مصطلح العلاج الشرعي الحمد لله. وهذا منهج أهل السنة في جميع العصور، ونختم بالإشارة إليه. منهجهم أن كل مصطلح يأتي به الناس من عند أنفسهم ينظر فيه علماء أهل السنة، فيقولون إذا كان فيه اشتمل على صواب وخطأ قالوا هذا صواب وهذا خطأ، وإذا كان كله خطأ قالوا كله خطأ، وإذا سألهم الناس ما البديل قالوا البديل الاسم الشرعي. تفضل. الحمد لله، البديل الاسم الشرعي الذي هو أمر الله ودين الله، وعليه إجماع علماء الإسلام والحمد لله، وعليه أصول أهل السنة، وذلك خير وأبقى لمن أراد السعادة في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل هنا: هل من المصطلحات الحادثة ما يسمى لدى كثير من الشباب الأناشيد الإسلامية؟ النشيد يعني ما هو من المصطلحات الحادثة؟ النشيد هو الشعر، والشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح، فما كان من نشيد سليم من المخالفات الشرعية فهو على أصل الإباحة، وما كان من نشيد فيه مخالفات شرعية فهو إما محرم أو مكروه بحسب ما فيه. فأنت تقسم ما تسمعه حسب هذا التقسيم، وليس له حكم واحد. يقول: ما رأيكم في مصطلح التعددية المذهبية سواء في الأصول أو الفروع؟ أما التعددية المذهبية أن يكون لكل أن يكون المسلمين منقسمين في العقائد، لا، هذا ما يجوز. كما أنه لا يجوز أن ينقسموا في المحكمات والأسماء الشرعية التي نتحدث عنها، يعني في الأمور الأصلية والأساسية ما يجوز المسلمين يكون عندهم 20 مذهب ولا 5 مذاهب ولا 4 مذاهب في محكمات الدين مثلا. والحديث واضح في هذه المحاضرة، مثلا أركان الإيمان ما يمكن نقول فيها 20 مذهب، ما يقبل هذا. وكل طائفة تخالف في أركان الإيمان فهي مذمومة. ذلك أركان الإسلام: تحريم الربا والزنا والقتل، كل ما يتعلق بحفظ الضروريات ما في تعدد مذاهب. إن ربي على صراط مستقيم، ما في تعدد مذاهب فيه الحق الذي بينه، وعليه إجماعات علماء السنة والحمد لله. فيجب على الجميع أن يرجعوا إلى إجماعات علماء السنة وأصول أهل السنة. فالطائفية والمذهبية في هذا غير مقبولة. أما المذهبية في مسائل الفروع مسائل الفروع مثل الخلاف، مثل ما تسمعون الآن في الحج، هذا يفتي على مذهب مالك، وهذا بعض الفروع يفتي على مذهب أحمد، هذا أمر آخر، هذا الاجتهاد السائغ الذي تكلمنا عنه. أما في الأمور الأصلية والأساسية والمنهجية، القواعد والأصول والعقائد والمحكمات والأساسيات وكليات الدين والشريعة، أركان الإيمان، أركان الإسلام، هذه ما فيها مذهبية، هذا فيها دين واحد وحق واحد يجب على الجميع أن يلتزموا به، وإلا كيف يتم الاعتصام؟ كيف يعتصم الناس؟ وكيف يكونون أمة واحدة؟ يقول: هل من الواجب تعيين الضالين والمنحرفين؟ يعني كونك تعين شخص بأن هذا ضال وأن هذا منحرف، يعني هذا حسب المصلحة، وقد يكون في كثير المناسبات ليس في مصلحة، فالعبرة البيان، فليس من الواجب، يعني ما هو الواجب المتعين أن يعين، ليس من الواجب. فقد يسأل العالم مثلا أو طالب العلم عن فكرة ومعروف صاحبها مثلا، فيكتفي ببيان فسادها دون التنبيه، يترك التنبيه على اسمه لمصلحة معينة مثلا، فليس من الواجب التعيين، لكن قد يتعين بعض الأحيان التعيين لمصلحة شرعية حسب الحال، لكن ليس من الواجب في كل وقت. يقول: سد الذرائع في الشريعة من المصلحات الشرعية التي يحاول في هذه الأيام أن تطمس، لأنها تقف عائقا في طريق من يريد الإفساد، كيف نحييها؟ تحييها بأدلتها الشرعية. قاعدة سد الذرائع قاعدة عظيمة ذكرها العلماء وفرعوا عليها أحكاما كثيرة. سد الذرائع مبنية على العمل بالمصالح الشرعية، مبنية على النصوص الشرعية، وهي منصوص عليها في كتب أهل العلم، واللي يقولون ما تسد الذرائع هم اللي يعني يميلون إلى التأثرات بالأفكار الغربية، أن يقول لك سرع الانحراف، سرع التفلت، سرع التفلت، كيف سرع التفلت؟ يقول شيل العوائق، شيل احذروا روحهم، كيف ما سد عوائق؟ هذا طريق مستقيم، وعلى جانبيه في حفر ضخمة، في مشاريع الناس يشتغلون أسفل، مشاريع أسفل يا أخي، فيها الحكومة والمرور حاطين من شو اسمه، حاطين صبات كبار، تقول أخي شيل الصبات، شيل الصبات، فين شيل الصبات؟ طيب واحد يغلط كذا ولا كذا يهلك يطيح، هذا معنى سد الذرائع، الشريعة جعلت سد الذرائع، يعني حتى ما يقع الاختلاط والفساد وانتشار الزنا والانحلال، يقول لك في ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب، جعل الحجاب، جعل الزينة، تحريم التبرج المرأة، جعل الصيانة للمرأة، وقمنا في بيوتكن، جعل الأعمال لحسب الضرورة والحاجة، جعل ترتيبات شرعية، سد الذرائع للفساد. تجي تقول شيلها، أقول شيلها وين نروح؟ طيب شيلها. فهؤلاء اللي يعارضون سد الذرائع، أنا ما أريد يطيل عليكم في الأجوبة، بعضكم بدأ ينعس، لكن درسين وراء بعضها فيها مشقة، لكن المقصود أنه سد الذرائع هذه أمر شرعي وأمر فطري. يعني شفت ولد كان جالس مع شباب حق مخدرات، تسد الذرائع له ولا لا؟ تسد الطريق عليه ولا ما تسد؟ تقول لا يا ما فيش، لا تسد الذرائع، خلي يروح معه، وش عندك؟ من ايش خايف؟ ليش تخاف انتم؟ دحين ضاغطين على انفسنا، يقول انتم مجتمع منكفئ تخافون من كل شيء. هي والله نخاف يا اخي من الفساد، كيف ما نخاف؟ ونخاف من الإباحية والعياذ بالله، والله نشهد بالله اننا نخاف، من قال لك ما نخاف؟ يعني هو الواحد لما استقبله يتفلت للفساد، يعني شجاعة؟ لا تخاف يا اخي. تجي الواحد عند ابنك في الانترنت يقول يا اخي لا تخاف، خليه يطلع. كيف اخليه يطلع؟ خليه يطلع على 300 قناة حقت عراه، 300 قناة كلها عراه إباحية، فلا بد سد الذريعة، سد الطريق له. وهذا أمر ترى يعمل به المسلمون والكفار، بس اللي جون عندنا لا يحبون يتفلسفون علينا بس، ولا حتى الكفار ضحين بعضهم ما يحاربون المخدرات ولا لا؟ ها؟ طيب ليش يحاربون المخدرات؟ قال عشان أحافظ على الأمن. طيب أقول لك يا أخي اترك، لا تحارب، لا تسد الذريعة، خلي الذريعة مفتوحة، لا تسد الطريق، خلي المخدرات موجودة وكل واحد يعرف مصلحته. ما يقال كذا الكلام، لا بد من سد الذريعة إلى الفساد، طرق الفساد لا بد من سدها، والشريعة عنيت بهذا عناية عظيمة جدا. هذه قاعدة عظيمة. لكن اللي يريدون يسرعون الفساد، اللي ما نريد، ممكن لو اقترحتم على بعض المشايخ ولا بعض الفضلاء المتخصصين في الجامعات يجيك يعرض لكم محاضرة في سد الذرائع، والمفروض أن يكون كذا. تطلب بعض مكاتب الدعوة أحد المتخصصين يقول له يعطينا محاضرة في سد الذرائع، فيها كتب في سد الذرائع ورسائل جامعية في سد الذرائع. لكن اللي يريدون يسرعون الفساد يقول لك شيل شيل، لا تسوي حماية. فسد الذرائع قضية شرعية يعني عليها نصوص كثيرة، وليس هذا المقام مقام التفصيل فيها على يد حد. يقول هنا: التدخل في أحكام الشرع من غير أهل الاختصاص بدعوى أن دين الإسلام ليس فيه كهنوت والأمور هو واضحة. الحمد لله، الحمد لله، دين الإسلام ما فيه كهنوت، أمور واضحة، يسع كل أحد أن يدخل فيها ويناقشها. لا لا لا، هذا الكلام هنا نختلف. السائل هنا يقول هنا: التدخل في أحكام الشرع من غير أهل الاختصاص، يقول بعض الناس يقولون في القنوات الفضائية وفي غيرها، التدخل في أحكام الشرع من غير أهل الاختصاص بدعوى أن دين الإسلام ليس فيه كهنوت بل أمور واضحة يسع كل أحد أن يدخل فيها ويناقشها، وعلى هذا فكل أحد أن يحق أنه يناقش. فنقول: لا، أول نتفق أن دين الإسلام ما فيه كهنوت، الحمد لله، ما عندنا كهنوت الأحبار ولا الرهبان ولا أشياء خاصة، أمور العلماء واضحة، ممكن تسأل أي عالم أو متخصص أو شرعي تناقشه في أي مكان، ما في شيء، ما في كهنوت الحمد لله. ولا عندنا ما يسمى برجال دين، ما في كهنوت، عندنا علماء، عندنا طلبة علم، عندنا متخصصين. لكن كلامك تقول أنه يدخل، الكلام السائل هذا يقول عن الآخر، يقول أنه يريد أن يدخل فيها ويناقشها، نقول: لا 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 لا، تناقش في كل شيء ممنوع. طبعا كلامي بالنسبة لبعضكم ممكن يصير غريب، إذا علمت أن هذا هو حكم الله فلا تناقش يا أخي، خلاص، إذا علمت أن هذا هو حكم الله لا تناقش، لا تناقش. وش تقول؟ تقول: سمعنا وأطعنا. ماذا يتيمم؟ التيمم مثلا أن يضرب بيديه الأرض، تجي تناقش تقول: كيف؟ طيب يمسح على رجليه على الشراب، ما بتجي تقول: ليش ما يمسح من أسفل، ليش يمسح من فوق؟ يقول: لا لا، هذا ما يناقش. وإذا كان المقصود بالمناقشة تبين الدليل، يعني تناقش تقول مثلا: الدليل يا شيخ الذي ذكرته أو أنت يا طالب العلم يعني صحيح ولا ما هو صحيح، فين الدليل هذا؟ في صحيح البخاري، في مسلم؟ إذا تسأل هذا صح، سؤالك صحيح، هذه مناقشة مقبولة. أما مناقشة أنك أنت تصير شيخ كبير وتناقش تتفلسف وأنت ما عندك علم، لا، ما يقبل هذا. لو كان عندك علم على الرحب والسعة. فالمناقشة هذه، مسألة المناقشة هذه يعني تنقسم إلى أقسام: إن كان مناقشة اعتراض للحكم الشرعي فلا يجوز، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. إن كان مناقشة استفسار وبيان فنعم يجوز. طبعا إن كانت مناقشة جدل وفلسفة أيضا ما يجوز، ما يجوز، لأن الله نهى عن الجدل. يقول هنا ثانيا: أن رأي أهل السنة الوهابية هو رأي الأقلية. من قال لك أن رأي السنة الوهابية هم أهل السنة؟ أن رأي أهل السنة الوهابية هو رأي الأقلية في هذا البلد، وإيش وحث بقية المجتمع على الأغلبية على الوقوف في وجه هذه الأقلية، هذا كلام ساقط. من اللي قال لك أن رأي أهل السنة، أن رأي أهل السنة هو رأي الوهابية؟ من قال لك الكلام؟ والأصل أصلاً اللي يوصفون بالوهابية هم لا يقبلون هذه التسمية. تبي تقول لهم أتباع الشيخ محمد عبد الوهاب مثل ما تقول أتباع الإمام أحمد والشافعي؟ نعم، قل كذا، تلامذتهم، تلامذته وتلقوا العلم عنه صحيح. لكن أن تقول أنهم أهل السنة هم فقط هؤلاء، هم ادعوا هذا لأنفسهم، هم ما قالوا كذا، ما قالوا علماء السنة ما يوجدون إلا في المملكة العربية السعودية، ما سمعتم هذا أحد يقول كذا يا أخوان؟ وأن العلماء في العالم كله ما هم علماء أهل السنة إلا الوهابية هم علماء السنة، هذه مخاتلة، هذا كذب، هذا لعب بالعلم بالمعلومات، هذه إن صح التعبير مناورة إعلامية. طبعاً نتكلم معكم بلغة الإعلام حتى يهيج الناس عليه، يقول هو نفسه اللي يعتبر نفسه من أهل السنة والباقين ما يعتبرون من أهل السنة. طبعاً الناس يشي بيقولون، يقول الله لا يرحمه، هذا ما يخاف الله، معقول أنه ذولهم بس أهل السنة؟ لما سئل النووي عن أهل السنة، سئل العلماء عن أهل السنة، قالوا أهل السنة في كل عصر ومصر في كل مكان. طيب ما سماهم؟ قال سماهم اللي يتبعون أصول أهل السنة والحمد لله. قالوا طيب هل هم الفقه؟ هل هم علماء العقائد؟ هل هم علماء السياسة؟ قال لا لا لا، كل من اتبع أصولهم فهو من أهل السنة، سواء كان متخصصا شرعيا أو غير متخصص، حتى عوامهم تبع لهم الحمد لله، وسواء كانوا متخصصين في الحديث أو في الفقه أو في غيره أو في التاريخ أو في علوم اللغة. انتهى الموضوع، واضح الموضوع الآن. وكأنك تجي لمكان معين محدود وتقول لا دولة دولة هم سوين أنفسهم أهل السنة، وعشانهم متشددين يرفض علماء يرفض مذهب أهل السنة، ولأن هذا كلامهم كلامهم غير صحيح. ما حد قال كذا يا ما قال كذا. رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب مع العلماء في كل مصر الحمد لله يراسلونه ويراسلهم ويتعاونون معه، وهذا معروف يا أخي. ادرسوا التاريخ، ادرسوا التاريخ، علماء السنة في بلاد الهند وباكستان وفي مصر وفي كل مكان الحمد لله. محاولة تمييع حدود ثوابت الدين حتى لا تعرف ويصلح اختراقها، طبعا هذا محاولة الحقيقة. أنا أقول وأتحمل مسؤولية ما أقول، هذا لمصلحة الغرب، كل المتأثرين بالتغريب يحاولون أن يفتتوا الثوابت حتى يخلطوا المجتمع، مجتمعات مع المجتمعات الغربية، لأن هواهم هناك. فكل من يعارض الثوابت هم نفاة الثوابت، يريدون أن يخلطوا هذه الأمة بالأمم الأخرى، وهؤلاء مخالفون للإجماع، مخالفون للثوابت، مخالفون للعلماء. وينبغي لمثل هذه الأفكار أن يكون هناك علاج عام لها، وأن يكون هناك موقف جاد منها. التظاهر بالحرص على مصلحة المرأة وتحريرها من وصايا من وصاية الإسلاميين، هذا كلام صحفي، كلام تالي. يعني المرأة أول ما أرادوا أن يحرروها مثلا في بعض البلاد، في مصر وفي بعض البلاد، تباكوا عليها، قال المرأة مظلومة. طيب إذا كانت مظلومة إن شاء الله، يعني ما هي محكمة العدل التي تريدون أن تدخلوها به؟ خرجوها من الستر والصيانة ومسكوها العلمانيين، وهذا صنيع الغربيين ترى، ما هو يعني ما هو بجديد، هذا ليس بجديد. الغربيين لما أرادوا يعارضوا الدين أخرجوا المرأة من الأمور الفطرية الدينية وسلموها للعلمانيين، حتى أصبحت نوادي العراة. تقسيم الأسرة السابق، وش عاد نكرر في مسجدكم، تقسيم الأسرة السابق إلى ثلاثة أقسام، يعني شوف التطور، تطور يعني البشري المذهل. الجاهليات في العالم كلها من التاريخ القديم إلى الآن ما عرفت التقسيم، الجاهليات كلها ما عرفت التقسيم هذا. الأسرة تكون من رجل وامرأة، ومن امرأة وامرأة، ومن رجل ورجل. هذه من اللي صنعوا بالمرأة؟ من اللي صنعوا بالمرأة؟ العلمانيين في الغرب صنعوا نوادي العراة، الانحلال، الإباحية، الشذوذ والعياذ بالله، صنعوا العلمانيين، يريدون أن يصنعوا بالمرأة مثل ذلك. يا أخوان عندنا للمرأة، ما نقول نحن وصلنا الكمال، ولا نقول نحن معصومين، ولا نقول أنه ما في أخطاء، لكن نقول أن تجربة المرأة، تجربة المرأة ما هو بالمستوى المطلوب، بالمستوى الموجود في العالم يا أخي. المرأة أقرب إلى الفضيلة، تعيش في أسرة مصانة ولها محرم ولها أولياء، وتخرج بإذن ويعرف أين تذهب، ها، وتبتعد عن التبرج إلا ما إلا 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 بعض المخالفات، وأيضا تعيش في أسرة وفي العفاف وفي الصلة وفي رحم وأسر منظمة والحمد لله. تجربة العالم ما يعرف هذه التجربة، العالم بينه وبين هذه التجربة مثل ما بين المشرق والمغرب، تجربة ضخمة. المفروض يعني كون الكفار يكفرون، ما معنى أنهم كل فترة يتركونها؟ هذه تجربة متميزة للمرأة، كوننا في مجتمعات ما حنا في التقنية مثل الغربيين، معنى هذا أن هذه ما هي فضائل، هذه فضائل يا أخي. يعني كون واحد مثلا عنده أموال الدنيا وعنده التقنية لكنه منحرف، مشرك، نجس، ها، عربيد، حق شذوذ، ويسافحون النساء في الشوارع، واحد رعوي ما عنده إلا بعيرين ويشرب في حليب الخلفات، خلنا نتحدث معكم يعني بحديث، ها ها، وعنده مسكن على قده، لكن صاحب فضيلة وعفة وكرامة وصلة رحم وأسرة نظيفة ونكاح صحيح وستر وصيانة، ها، ويقوم على أهله بالستر والصيانة ويأمرهم بالصلاة وينهاهم على المنكر، ها، ويدلهم على المعروف ويتمثلون الأخلاق الإسلامية، والله هذا خير من ذاك ومن مثله من ملء العالم. أخي شيء مثلا، فوضع المرأة يعني في جوانب متميزة لا بد العالم يفهمها يعرفها. ولذلك الحكماء في الغرب وكثير من النساء يشكون من الواقع الذي يعيشونه. تجربة المرأة في العالم الغربي تجربة يعني محزنة، لكن الصحافة ما تخرج هذا. ليش؟ يعني الصحافة في العالم الإسلامي لو أخرجت الوضع المحزن للمرأة في الغرب كان الناس قالوا الحمد لله، اللهم لك الحمد. في بعض البلاد المرأة تكنس الشوارع يا أخوان، أمك أختك الله لا يقدر، يا أخي إيش الأم الحمد لله، تكنس الشوارع، تكنس في المطارات، تبيت في المطارات، تنام في المطارات، تنام في الطرقات، بعد 18 سنة بالنظام بالقانون وبئس القانون، يقول يلا روحي مالك أولياء أسوي في نفسك اللي تبغي. يا أخي هذا نموذج يحتذى، هذا نموذج يصح أن يحتذى. فاللي يتظاهرون بالحرص على مصلحة المرأة ينبغي أن يتقوا الله، يجب أن يتقوا الله. فمصلحة المرأة في الإسلام، ومصلحة المرأة في العفاف، ومصلحة المرأة في الصلة، ومصلحة المرأة في الحجاب، ومصلحة المرأة في وقرنا في بيوتكن، ومصلحة المرأة إذا احتاجت إلى العمل أن تعمل بضوابط شرعية، ومصلحة المرأة أن تكون مصانة وأن يكون أولياءها قائمون عليها، وأن يكون عليها قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء، ومصلحة المرأة في جميع الأحكام الشرعية والأسماء الشرعية الموجودة. فمن أراد مصلحتها فليدعوها إلى المصالح الشرعية التي نصت عليها الأحكام الشرعية. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم مصلحين ممن يخافون الله ويتقونه، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة، هاتف رقم 54342267.